الإيمان أنت ملك شيء إلا رضا
جرب هتكون الكسبان
جرب تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان أنت ملك شيء إلا رضا
جرب هتكون الكسبان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام لقناة ندى الفضائية. نستكمل معا الحديث في فقه الصلاة، وقلت في الحلقات السابقة إن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات ومستحبات ومكروهات ومبطلات، يجب على كل مسلم أن يعرفها، لأن المسلم لا ينفك عن الصلاة في حياته إلى الموت، إلى أن يموت يصلي. فطالما أنه يصلي في كل يوم 5 مرات فضلا عن النوافل وغيرها، يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة واجب عيني، يعني يلزمه أن يتعلمها. وقد تحدثت عن الشروط والأركان والواجبات والمستحبات، واليوم نتحدث عن المكروهات. وحينما أقول المكروهات، تعلمون أن الأحكام التكليفية 5: واجب ومستحب مأمور بهما، الواجب أمر به على وجه الإلزام، المستحب أمر به ليس على وجه الإلزام، محرم ومكروه منهي عنهما. إذا كان النهي لازما هذا هو المحرم، أما المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جزم، أمر يكرهه الشرع. فما هي المكروهات التي تقع في الصلاة من كثير من المصلين؟ أول هذه المكروهات رفع البصر إلى السماء، حديث مسلم من طريق أبي هريرة: لا ينتهين أقوام عن رفع بصرهم إلى السماء، أو يرفعون أبصارهم إلى السماء، أو لا يخطفن الله أبصارهم. هذا تهديد، يعني يصلي ويقلب بصره في السماء، ينظر إلى أعلى هكذا. ما ينظر فيه؟ النظر محل السجود، النظر محل السجود. أما أن تنظر إلى أعلى تقلب بصرك في السماء في سقف المسجد أو في السماء إن كنت تصلي في العراء، هذا أمر نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المكروه الأول. المكروه الثاني في الصلاة الالتفات. الالتفات، حديث أمنا عائشة عند البخاري، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وحينما أقول الالتفات لا أقصد الالتفات بالجسد، تبطل الصلاة، يعني إن انحرف المصلي بجسده عن القبلة تبطل الصلاة، إنما أقصد الالتفات بالعين أو بالوجه، يعني يقلب بصره يسارا أو يمينا يلتفت، أو يلتفت برأسه هكذا أو هكذا يلتفت. النبي سئل عن الالتفات فقال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. النظر محل السجود، لا تلتفت في صلاتك إلا لضرورة شرعية. ما هي الضرورة؟ صلاة الخوف مثلا، تلتفت إلى جهة العدو. صلاة الخوف الالتفات فيها جائز إلى جهة العدو، أو أن تلتفت لضرورة أو لدفع مفسدة، مفسدة ستقع والتفاتك سيدفع هذه المفسدة، لا بأس عند ذلك. أقول الالتفات في الصلاة لغير ضرورة، النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك ونهانا عن ذلك. كذلك من المكروهات في الصلاة أن تنظر إلى ما يلهيك، يلهيك يعني التصاوير، أو تنظر إلى الخاتم في يدك، أو إلى الساعة، أو إلى الزراكيش. ولذلك نهينا أن نصلي إلى التصاوير، نهينا إلى أن نصلي إلى ما يشغلنا، لأن من فقه المصلي أن يصلي وهو خالي البال، ليس في باله شيء إلا الصلاة. ولذلك تأتي في المكروهات أيضا الصلاة لمدافع الأخبثين وفي حضرة الطعام، أمران هامان. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حضرة الطعام ولا لمن يدافع الأخبثين. الأخبثان هما البول والغائط، بمعنى الطعام حضر وأنت تشتهيه، فلا يجوز لك أن تصلي وأنت جوعان، لابد أن تأكل أولا طالما أن الطعام قد حضر. لا صلاة في حضرة الطعام ولا لمن يدافع الأخبثين، يعني يصلي وهو حاذق، حاذق بمعنى يدافع البول ويدافع الغائط ويذهب ذلك بخشوع الصلاة. نحن نقول يا إخواني يجب على المصلي أن يكون خالي الذهن عند الصلاة، بحيث يتعقل ويتفكر ويتدبر في كل ما يقرأه وكل ذكر يذكره. هذا هو، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، التعقل والتفكر والتدبر فيما تقول، فيما تذكر، فيما تقرأ، هذا مهم في أمر الصلاة. كذلك يكره في أمر الصلاة التخصر. ما هو التخصر؟ أن تضع يدك في خاصرتك، عارف الخاصرة؟ الجنبان هكذا، اليد لها موضع في الصلاة، أن تضع اليمنى على اليسرى على أول الصدر هكذا. لكن أن تتخصر في الصلاة، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة. قال أهل العلم والتخصر هو أن تضع يدك اليمنى على جانبك الأيمن واليسرى على جانبك الأيسر، هذا أمر يكره في الصلاة بنهي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يكره في أمر الصلاة افتراش ذراعيه كافتراش الكلب. نهينا عن ثلاثة أمور: نقر كنقر الديك، افتراش كافتراش الكلب، التفات كالتفات الثعلب. انتبه، نقر كنقر الديك، وما أكثر من ينقر الصلاة نقرا، ينقرها كالديك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة تحتاج إلى اطمئنان لأركانها واجباتها وسننها وأنت تصلي. ولذلك نهينا عن نقر الديك وافتراش الكلب والتفات الثعلب، هكذا نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور. كذلك يكره في الصلاة أن تصلي والنوم يغالبك، أن تصلي وأنت مستيقظ تتدبر وتعقل ما تقول، أما أن النوم يغلبك وتصلي وأنت نائم هذا يكره، لأن الإنسان قد يأتي في صلاته فيلعن نفسه دون أن يشعر، أو يدعو على نفسه دون أن يشعر، أو يقرأ قراءة للفاتحة خاطئة دون أن يشعر لأنه نائم. عند ذلك أقول يا إخواني المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. بعض الإخوة إذا قام يصلي في قيام رمضان والنوم يغلبه والنوم يقهره، يقف خلف الإمام وهو يتثاءب وهو يريد النوم، نم يا أخي نم يرحمك الله، وقم صلي ركعتين بتدبر وتعقل. فإن فاطمة زينب، فإن زينب رضي الله عنها وأرضاها أقامت حبلا في المسجد، حبلا لتتعلق به وهي تصلي، بحيث إذا غلبها النوم دفعها الحبل، بحيث إذا غلبها النوم دفعها الحبل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لسيدة زينب. قال: حلوه حلوه، فليصلي أحدكم نشاطا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. تاني: فإن الله لا يمل حتى تملوا. احذر أن تقول حتى هنا غائية، يعني إن الله يمل إذا أصابنا نحن الملل، هذا كلام خطير في أمر الأسماء والصفات. فصفة الملل صفة عجز ونقص لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى أبدا بحال. أمال كيف نفهم الحديث؟ للعلماء فيه أقوال: إن الله لا يمل، قف وأنتم تملون، مش حتى تملوا، لا، صفة الملل ليست إلى الله تبارك وتعالى، زي النوم، زي الكسل، زي الحزن، زي التعب، زي العجز، لا، رب العالمين تبارك وتعالى هذه الصفات، صفات النقص لا تنسب له عز وجل. إن الله لا يمل وأنتم يصيبكم الملل، قاله ابن حجر في الفتح. طبعا ربما يقول قائل: ابن حجر يتأول. نقول: تأويل بعض الصفات للعلماء الثقات أمر من عقيدة السلف، يعني يتأولون بعض الصفات لأنها صفات نقص، صفات لا ينبغي أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى. كيف تنسب صفة الملل لله؟ كيف تنسب صفة النسيان لله؟ تقول مثلا: نسوا الله فنسيهم، يبقى هم نسوا الله فالله ينسى وهم ينسون. احذر احذر أن تنسب النسيان إلى الله، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. فأقول: لا تصلي وأنت تدافع النوم، إنما صلي وأنت مستيقظ مدرك ما تقول، متعقل متدبر متفكر. انتظرونا بعد فاصل قصير، نعود إليكم أيها المشاهدون لنواصل الحديث في مكروهات الصلاة، فانتظرونا.
جربها تكون
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. عدنا إليكم أيها الإخوة نواصل الحديث حول مكروهات الصلاة. كذلك يكره في أمر الصلاة قراءة القرآن في الركوع والسجود، نهينا عن ذلك، أن تقرأ القرآن وأنت راكع، أو أن تقرأ القرآن وأنت ساجد. إنما إن قرأت القرآن في سجودك على سبيل الدعاء لا بأس بذلك، يعني واحد هو ساجد يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جائز. إنما المنهي عنه هو أن تقرأ القرآن على وجه التعبد، ترتل القرآن، تتلو القرآن وأنت راكع أو ساجد، لا، إنما تتأول القرآن لا بأس بذلك مطلقا في ركوعك وسجودك. نهينا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، كما ثبت في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك من مكروهات الصلاة يا إخواني تشبيك الأصابع وفرقعتها، رجل يشبك أصابعه هكذا في الصلاة، يشبك أصابعه، هذا أمر مكروه. أو يفرقعها وهو يصلي، هذا عبث في أمر الصلاة، هذا عبث لا يجوز. ولذلك نهينا عن فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة، فربما يقول قال عندي حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذو اليدين كما سأذكره بعد قليل في المبطلات، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ثم انصره بعد ركعتين ثم شبك بين أصابعه. الكلام لابن حجر في فتح الباري أنه شبك بين أصابعه لما انصرف من الصلاة وهو في الطريق إلى خارج المسجد، فشبك بين أصابعه هناك على عند باب الخروج. لكن التشبيك في الصلاة والتشبيك بداخل المسجد وأنت تنتظر الصلاة أو الفرقعة وأنت تصلي، هذا من العبث في الصلاة لا يجوز أيها الإخوة. كذلك كف الشعر أو الثوب، كف الشعر أو الثوب، إيه معنى الكف؟ أمرت أن أسجل على سبعة أعظم عليس وألا أكف ثوبا ولا شعرا. الكف يعني إيه؟ أن تجمع الشعر لأجل الصلاة، يعني رجل عنده شعره طويل فيربطه لأجل أن يصلي، اتركه على حاله لا تجمعه لأجل الصلاة، أو يشمر خصيصا لأجل الصلاة، بمعنى أن يأتي إلى كمه فيشمره لأنه يصلي، يفعل ذلك خصيصا لأجل الصلاة. فلا يجوز ألا أكف ثوبا ولا شعرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إنما إن كان يشمر كمه طبيعي خارج الصلاة ودخل وهو مشمر فلم يفعلها لأجل الصلاة، إنما فعلها قبل ذلك. لا، أنا أقول النهي عن الكف إذا كان لأجل الصلاة. طب راجل مسبل الإزار، إزاره يجر على الأرض، وشمر البنطلون لأجل أن يذهب بهذا الإيه؟ بهذا الإسبال، جائز، لأن هذا التشمير مأمور به أن يصلي وهو غير مسبل. وبالتالي أقول ينبغي أن نفقه النصوص التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور المكروهة في الصلاة أن تصلي إلى النار، فعل المجوس، أن تصلي بين يديك نار تصلي إليها، النبي نهانا عن ذلك. أو أن تصلي إلى تصاوير، معروف هذا الحديث، لهتني شغلتني في صلاتي، النمرقة التي كان بها تصاوير، النبي قال خذوها فإنها شغلتني في صلاتي. يعني إيه؟ يعني بعض المساجد يضعون نتائج دعائية، دعاية وإعلان في مقدمة المسجد، فينظر المصلي إلى النتيجة ويقرأ ما فيها وهو يصلي، أو يضع كتبا في واجهة المصلين، أو يضع آيات قرآنية معلقة فالمصلي يقرأها ويترك أمر الصلاة، أو يزركش ويزخرف المسجد بحيث يخرج المصلي عن خشوعه، كل ذلك مكروه يا عباد الله، لابد أن نعتني بأمر الصلاة. قال أيضا عدم إتمام الأركان والواجبات قد يبطل الصلاة، حديث المسيء في صلاته الذي كان يصلي سريعا لا يتم الركوع ولا يتم السجود، ماذا السجود ولا يتم الاطمئنان عند القيام من الركوع ولا السجود، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، المسيء في صلاته. هذا يا اخواني أمر مهم، لأن الكثير يصلي وهو لا يصلي، يصلي وهو لا يصلي. كذلك من المكروهات في أمر الصلاة المنتشرة عندنا في المساجد، عند التسليم يقلب يديه، إذا سلم عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله يروح إيه قلب يده يمين، السلام عليكم ورحمة الله يقلب يده يسار، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا هكذا، هذا يفعله الجهال كثيرا في المساجد، الذي يجهل هذا الحكم، فينبغي أن يعرف أن هذا الأمر مخالف للشرع وقد نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من المكروهات أيضا في أمر الصلاة أن يشير بالسبابة في التشهد اليمنى واليسرى معا، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأرفع السبابة اليمنى والسبابة اليسرى معا. السنة الثابتة أن يرفع اليمنى فقط، أن يرفع اليمنى فقط، إنما يرفع اليسرى كذلك لا يجوز. من المكروهات في أمر الصلاة أيها الإخوة مسح الجبهة والأنف مما علق به من تراب وهو بداخل الصلاة، بمعنى أنه يصلي فجاء على جبهته تراب وعلى أنفه تراب، يمسح التراب وهو يصلي، يزيل التراب من جبهته وأنفه وهو يصلي، نهينا عن ذلك، فهذا يكره في أمر الصلاة، وإنما يجوز لك أن تمسح ذلك بعد انقضاء الصلاة. كذلك من أمر من الأمور المكرهة في الصلاة تنفل المصلي، أن يتفل المصلي عن يمينه أو يتفل بين يديه. التفل غير أن تبصق النخامة، لا، النخامة لا يجوز أن تبصقها على المكت، إنما إن كانت أرض ترابية تبصقه عن يسارك وتردمها، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. التفل يعني إيه؟ أن تنفخ نفخ قليل، هذا أمرنا به في الصلاة، إن غلبك الوسواس والشيطان أن تنظر عن يسارك وأن تتفل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التفل عن اليسار، لا أن تتفل من أمامك ولا عن يمينك، فيكره أن تتفل عن اليمين أو من قبل وجهك، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخواني، ذكر أهل العلم في للصلاة مكروهات، ذكرنا الكثير منها، فأجب على كل مصل يسمعني الآن أن يحفظ الشروط. أنت حفظت مع الشروط ولا لا؟ نسيت. والأركان حفظتها ولا لا؟ نسيت. والواجبات حفظتها ولا لا؟ برضو نسيت. والمستحبات والمكروهات، سبحان الله العظيم، اكتبها واحفظها ورددها وعلمها أولادك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبع، علموا، فالعلم بالتعلم، العلم بالتعلم. من الأمور المكروهة أيضا في شأن الصلاة، بعد الصلاة يلتفت بعض المصلين إلى من بجوارهم ويصافحه ويقول له حرما. يا أخي اتق الله، النبي ما أمرنا بذلك. بعد الصلاة كما سأذكر أن تستغفر الله، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي إلا منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يسبح الله، ثم يحمد الله، ثم يكبر الله، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ المعوذتين، المعوذات وصورة الإخلاص، كل ذلك أذكار ما بعد الصلاة. لما تشغلني عن أن أذكرها وتقول حرما وتصافحني بعد الصلاة؟ ثم الكثير أيضا إذا ما صلى بعد أن ينتهي من صلاته يسجد سجدتي شكر لله رب العالمين بعد كل صلاة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي ولم يأمر به. فالعبادات يا إخواني توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني العبادة لا تفعل إلا بإذن الشارع. نعم، بمعنى أن الشارع أمرك أن تفعلها فافعلها، الشارع ما أمرك أن تفعلها فلا تفعلها. العبادات تقوم على الدليل، لا سيما في أمر الصلاة، فكل حركة وكل قول في أمر الصلاة ورد به نص نفعله، لم يرد به نص لا نفعله، لأن الصلاة توقيفية. كذلك من هذه الأمور أن بعض المصلين يزيد في الذكر من عند نفسه، يعني سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد والشكر، يضيف عند نفسي كلمة والشكر. وأنا أسأل، هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لك الحمد والشكر؟ أم قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. لما تأتي في الصلاة بذكر من عند نفسك في أمور توقيفية، في الأمور التي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على السعة زي الدعاء، لا بأس أن تدعو وأنت ساجد بما شئت، لأن تدعو بعد التشهد بما شئت. أما أن تأتي بأفكار من عند نفسك لا يجوز. وهذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى في مخالفات الصلاة التي تقع من كثير من المصلين. إخواني الكرام، كان حديثنا عن مكروهات الصلاة، لنا لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى في قناتكم الندى الفضائية للحديث عن فقه الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جرب تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان، ده انت مالكش إلا رضا، جرب هتكون الكسبان. جرب تدخل بيت الله تملى حياتك نور وإيمان، ده انت مالكش إلا رضا، جرب هتكون